أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله مسألة: إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد. هذه المسألة بطولها مبنية على أن الثواب إنما يترتب إذا قصد به الأمر، فكل فعل يأتي به المكلف وقصد الأمر في ذلك الفعل يثاب على ذلك الفعل، أما إذا لم يقصد الأمر فلا ثواب. فالثواب يدور مدار قصد الأمر. هذه المسألة مبنية على هذا، وهو المشهور بين الفقهاء أن الثواب إنما يدور مدار قصد الأمر. أما إذا قلنا بأن الثواب لا حاجة فيه إلى قصد الأمر، كل فعل يجوز نسبته إلى الشرع كان من الخير يثاب عليه قصد الأمر أم لم يقصد عليه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في المحل المناسب بيان ذلك، أن الأفعال التي تصدر من الإنسان الأفعال التي تتصف بأنها خير ورضا ولرضا الشارع فيه، فإن هذه الأفعال يثاب عليها ولو لم يكن هناك قصد للأمر، وهو الموافق لسعة رحمته تبارك وتعالى وعموم لطفه، وتدل عليه بعض الروايات. فهذه المسألة على طولها مبنية على هذا، أن الثواب يدور مدار قصد الأمر. حينئذ هذا الفعل أو الوضوء الذي يأتي به تارة تكون الغايات المترتبة عليها واجبة كلها، وأخرى تكون الغايات المترتبة عليها مندوبة، وثالثة ما يكون فيها غايات واجبة وغايات مندوبة. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول ما إذا أتى بالوضوء لقصد غايات واجبة كصلاة فريضة وطواف فريضة وصلاة الطواف، فيتوضأ ويدخل المسجد الحرام لإتيان نافلة الظهرين وإتيان صلاة الطواف وإتيان الطواف الفريضة وصلاة الطواف، كلها فرائض. لا ريب ولا إشكال في أن الإنسان إذا قصد بالوضوء لأجل غايات واجبة الثواب إنما أتى لقصد الأمر، أنه قصد الأمر فحصل على الثواب حينئذ، وأما الامتثال إنما يتحقق بأداء ذلك الفعل، فالامتثال مورده أداء ذلك الفعل، الثواب مورده قصد الأمر حينئذ. فقد أتى بالوضوء قاصدا إتيان الغايات الواجبة من صلاة الفريضة من طواف الفريضة من صلاة الطواف، فحينئذ يثاب على ذلك، فإن تحققت كلها يتحقق الامتثال، إن تحقق بعضها يتحقق الامتثال بالنسبة إلى ما قصد حينئذ. هذا هو القاعدة. فالثواب قد تحقق بالنسبة إلى هذا الوضوء لأنه قصد الأمر بهذا الوضوء إتيان غايات واجبة مترتبة عليها. ولا فرق في هذا القصد بين أن يكون القصد تفصيليا أن يأتي بصلاة الفريضة وطواف الفريضة وصلاة الطواف، أو يكون القصد إجماليا أن يأتي بما عليه من الفريضة في مسجد الحرام وما عليه من الفريضة صلاة الفريضة طواف الفريضة صلاة الطواف، هذا إجمالي. ولا فرق في ذلك بين أن يكون دفعيا أو يكون على نحو العرضية عرضيا أو طوليا، أن يأتي بصلاة توضأ لأتيان صلاة الفريضة، ثم من بعد صلاة الفريضة طواف الفريضة، ثم من بعد طواف الفريضة صلاة الطواف، هذه طولية. أو أنها قصدها أن يأتي بهذا الوضوء صلاة الفريضة طواف الفريضة صلاة الطواف، هذه عرضية، فلا فرق في ذلك بين أن يكون القصد تفصيليا أو يكون القصد إجماليا، كان على نحو التتابع والطولية أم كان على نحو العرضية، فإنه إن قصد بهذا الوضوء ترتب تلك الغايات إنما يحصل على ثواب تلك الأوامر، ولا إشكال من هذه الناحية. هذا هو بالنسبة إليه. فالمقتضي لترتب الثواب ونيل الثواب موجود وهو القصد للأوامر الغيرية، والمانع عنه مفقود إذا الوضوء الذي أتى به جامعا للشرائط، ومن تلك الشرائط أن يكون قصد القربة فيه. هذا هو الذي ذكره. هذا كله مبني أيضا على أن الثواب يعطى على الأوامر الغيرية، إذ أن الوضوء في المقام إنما هو غيري، الأمر به غيري لإتراء اتيان غاية من الغايات. إذا قلنا بأن الثواب يترتب على الأوامر الغيرية بنفسها من دون حاجة إلى أن يكون ترشح من ذي المقدمة على المقدمة، فالأمر واضح، وهو الذي أثبتناه في الأصول، من أنه كان رأي الأصوليين أن الأوامر الغيرية لا ثواب ولا عقاب عليها مستقل، بل أن ثوابها من ثواب ذي المقدمة، عقابها من عقاب ذي المقدمة، أي ترك ذي المقدمة. لكن أثبتنا في علم الأصول أن الثواب يترتب على الأوامر الغيرية، ولا إشكال فيه من هذه الناحية، وتدل عليه بعض الروايات وبعض الآيات. هذا ما تقدم. أما إذا قلنا بأن الأوامر الغيرية إنما ثوابها يأتي من ناحية ذي المقدمة وما يترتب عليها، فإذا أتى بالغير يترتب الثواب على الوضوء، إن لم يأتي بذي المقدمة فلا ثواب عليها حينئذ، لأن تبعية المقدمة لذي المقدمة في الثواب والعقاب، هذا معناه أنه إذا أتى بذي المقدمة يثاب على المقدمة، إن لم يأتي بها فلا ثواب بالنسبة إلى المقدمة. لكن هذا الأمر بالنسبة إلى الوضوء قد يستشكل فيه باعتبار كثرة ما ورد في الوضوء من الحث والتحريض على إتيان الوضوء، حتى قيل بكونه مستحبا نفسيا، وقد أثبتنا ذلك. فلو قلنا بهذه المقالة في الأوامر الغيرية وذي المقدمة في الوضوء، أنما لكثرة الروايات الواردة في الوضوء والغايات التي يترتب عليها يستفاد أن للوضوء شأن خاص والثواب على نفس الوضوء ولو كان أمرا غيريا، وهو الموافق لعموم لطفه تبارك وتعالى وسعة رحمته. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. إلا أنه قد يستشكل من أنه إذا اجتمعت أوامر غيرية في هذا الوضوء، هذه الأوامر الغيرية واجبة كلها، لأن مفروض كلامنا في القسم الأول أتى بهذا الوضوء لإتيان صلاة الفريضة، صار واجبا بالنسبة إلى صلاة الفريضة، أتى بهذا الوضوء لإتيان طواف الفريضة صار واجبا لأجل طواف الفريضة، أتى بهذا الوضوء لإتيان صلاة الطواف فصار واجبا لأجل صلاة الطواف، هذه ما تقدم. فمن هنا ينشأ إشكال، وهو أن هذا الوضوء قد اجتمع فيه وجوبات متعددة، وهذا من اجتماع الأمثال اجتماع المثلين لا يصح حينئذ. كيف يمكن أن يكون هذا الوضوء الواحد مجمعا لأوامر متعددة واجبة واجب من ناحية الصلاة، واجب من ناحية الطواف، واجب من ناحية صلاة الطواف. فهذا الوضوء الواحد، المحل الواحد، اجتمع فيه أمثال متعددة، واجتماع المثلين غير ممكن، مستحيل. إلا أن الجواب عن ذلك من أن اجتماع المثلين إنما هو محال فيما إذا كانت الأمور خارجية، أي الأمور التكوينية. أما الأمور الاعتبارية فلا يجري فيها اجتماع المثلين واجتماع الضدين. قد بحثنا ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي، قلنا بأن اجتماع المثلين موطنه الأمور التكوينية، عرض أبيض وأبيض في محل واحد، أسود وأسود في محل واحد، هذا من اجتماع المثلين. أما إذا كانت من الأمور الاعتبارية كالأحكام الشرعية فلا ضير في ذلك أن تجتمع الأمثال في الأمور الاعتبارية إذا صح الاعتبار ولم يمنع منه مانعون، فالمقام من هذا القبيل. لكن ينشأ إشكال آخر في المقام، وهو أنه إذا قلنا بأن هنا أوامر غيرية متعلقة بهذا، متعددة متعلقة بهذا، فمعناه أن هذا الوضوء الواحد تعلق به أمر من ناحية الفريضة، تعلق به أمر من ناحية الطواف، تعلق به أمر من ناحية صلاة الطواف، فأوامر متعددة تعلقت بهذا الوضوء، وهو غير ممكن، أيضا غير صحيح. لكنما هذا صحيح فيما إذا كانت الأوامر والحيثيات تعليلية، أما إذا كانت تقييدية فلا إشكال لاختلاف الجهة حينئذ، فهنا اختلاف الجهة كافٍ. ففي الوضوء الواحد من جهة كونه صلاة لصلاة الفريضة صار واجبا، من جهة كونه لطواف الفريضة صار واجبا، ومن جهة كونه لصلاة الطواف صار واجبا، اختلاف الحيثيات والجهات كاف في رفع غائلة الاجتماع المثلين وغائلة تعلق الأوامر المتعددة بشيء واحد، وسيأتي تفصيل ذلك أيضا. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني، ما إذا كان هناك أوامر غيرية مستغايات مستحبة يأتي بالوضوء لأجل قراءة القرآن، لأجل الدعاء، لأجل الكون في المجلس، لأجل الدرس ونحو ذلك، كلها غايات مستحبة. الكلام فيه نفس الكلام في القسم الأول، فإن هذا الشخص لما قصد هذا يثاب على تلك الأوامر ولا إشكال فيه، فيثاب على تلك الأوامر التي قصدها، سواء قصدها تفصيليا أم قصدها على نحو الإجمالي. أنا أتوضأ الصبح، أخرج من بيتي قاصدا أن كل ما يترتب على هذا من المندوب أن يكون وضوءا لذلك المندوب، قصد إجمالي وهذا صحيح، يثاب على تلك الأوامر الغيرية المندوبة، وكانت طولية أم كانت عرضية كما ذكرنا، يأتي مرة واحدة بها أم أنها يقصدها على سبيل التعاقب. هذا هو الذي ذكرنا، وإشكال الذي ذكرنا من أن هناك اجتماع المثلين. أولا قلنا بأن اجتماع المثلين مجراه في الأمور التكوينية للأمور الاعتبارية، ثانيا على فرض شمول للأمور الاعتبارية التي الأحكام الشرعية منها اختلاف الحيثيات والجهات كاف في رفع غائلة الاجتماعي، اجتماع المثلين هو مندوب لأجل القرآن، مندوب لأجل الدعاء، مندوب لأجل الكون في المسجد وأمثال ذلك، هذه كلها غايات مندوبة من هذه الناحية لا إشكال فيه، بتعدد الحيثيات رفعنا غائلة اجتماع المثلين. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ما إذا اجتمعت غايات واجبة ومندوبة، فلو أتى بالوضوء لأجل صلاة الفريضة ولأجل قراءة القرآن ولأجل الدعاء فاجتمعت غايات واجبة وغايات مندوبة. هذا القسم يقع الكلام فيه تارة في تصوير ذلك، هل يمكن أن يجتمع في مورد غايات واجبة، أوامر غيرية واجبة ومندوبة، أو لا يمكن اجتماع ذلك؟ لا ريب ولا إشكال في وجود هذا القسم، أن هذا القسم موجود في أن يكون وضوء واحد قد غصد غايات واجبة ومندوبة، هذه موجودة لا يمكن إنكار ذلك، وسيرة المتشرعة قائمة على ذلك، أن كل متشرع يتوضأ لأجل إتيان فريضة، لأجل إتيان شيء واجب، مس كتابة القرآن ولأجل القرآن وقراءة القرآن ولأجل زيارة المعصومين ونحو ذلك، كل هذا جار عند المتشرع ولم يستنكر. فاجتماع الغايات الواجبة والمندوبة في وضوء واحد واقع عند المتشرعة ولا استنكار في ذلك، والأدلة المطلقة تشمل ذلك ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فمن ناحية وقوع هذا لا إشكال فيه، بل عند الناس جميعا موجود في أمورهم أيضا لا يختص بالوضوء. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إشكال من ناحية أخرى، أن هذا الوضوء قد يجتمع فيه أمر واجب، غاية واجبة وغاية مندوبة. الغاية الواجبة والأمر الواجب معناه منع من الترك، والأمر المندوب معناه عدم المنع من الترك ويلائم الترك حينئذ. كيف يمكن أن يجتمع في هذا الوضوء وجوب المنع من الترك وجواز الترك وملائمة الترك؟ هذا أليس من الضدين؟ هذا يمنع من الترك لا يمنع من الترك، فمعناه اجتماع الضدين محال حينئذ. فهذا الوضوء الواحد إذا أتي به لغايات مركبة من الواجب والواجبة والمندوبة اجتمع في هذا الضدان حينئذ، واجتماع الضدين من المحال. هذا هو الأمر الأول. أجيب عن هذا بوجوه، أن هنا تعدد الجهة، فإن الوضوء الذي أتي به لأجل صلاة الفريضة وحيثية هذا صار واجبا، الوضوء الذي أتى به نفسه لأجل قراءة القرآن وحيثية القراءة صار مندوبا، فتعدد الجهة والحيثية يرفع غائلة اجتماع الضدين. لكن يمكن الإشكال عليه بأن الضدان متحقق في المقام إذا كان هذا القيد راجعا إلى الحيثية التعليلية، أي يعبر من العنوان إلى المعنون. الحيثية التعليلية أنما علمنا العنوان لأجل الحيثيات لأجل تعدد الجهات، لكن عبر هذا من العنوان إلى المعنون إلى ذات المقدمة، فصار ذات المقدمة واجبة مندوبة، ومعنى الوجوب منع من الترك، ومعنى الندب عدم المنع من الترك، وصار اجتماع الضدين. فرفع الضدين لأجل تعدد الحيثية والجهات إذا كانت هذه على سبيل القيد والتقييد لا إشكال فيه، يمكن رفع ذلك من ناحية الحيثية، تعدد الحيثية وتعدد الجهات. أما إذا كان من ناحية الحيثية التعليلية بحيث يعبر من العنوان إلى المعنون، فصار ذات المقدمة واجبة وصارت ذات المقدمة مندوبة، والواجب منع من الترك والمندوب عدم المنع من الترك، صار اجتماع الضدين. إلا أن تقول بأن هذا على نحو الدقي العقلي صحيح، فأنه اجتماع الضدين بحسب الدقة العقلية، إلا أنه بالنظر المسامحي ليس الأمر كذلك. النظر المسامحي العرفي لا يرى أن العنوان عبر هذه الحيثية من العنوان إلى المعنوان، بل بقى على العنوان. فعنوان الوضوء لأجل الصلاة صار واجبا، عنوان الوضوء لأجل قراءة القرآن صار مندوبا، فحينئذ بقى هذا العنوان على حاله وتعلق وهذا العنوان بما أنه متعدد فتتعدد الجهة حينئذ، لا أن يعبر من العنوان إلى المعنون أي ذات المقدمة بالنظر المسامحي لا يرجع. الجواب الثاني سيأتي بيانه.